احنا مع مادة العقيدة شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لشيخ الإسلام ومجدد دعوة التوحيد محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي رحمه الله تعالى المتوفى سنة 1206.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حديثنا موصول بتوفيق الله حول القراءة في هذا الكتاب المبارك الماتع، كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. صلى الله أن يقبضنا وإياكم على التوحيد والسنة، وأن يحيينا وإياكم على التوحيد والسنة. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. قال شيخ الإسلام والمسلمين المجدد لمن درس من معالم هذا الدين الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي رحمه الله تعالى، باب قول الله تعالى فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما، الآية.
نعم، باب قول الله تعالى ثم ذكر الآية، أي ما جاء في هذه الآية وما يستفاد منها وما يؤخذ منها، فإنه باب متعلق بكتاب التوحيد. طيب، وما تعلقه؟ السؤال الأول، ما مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد؟ باب المناسبات هذا مهم جدا في كتاب التوحيد جدا. أول سؤال، إذا تعرضت لأي باب من كتاب التوحيد ما المناسبة؟ فما مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد؟ الجواب، قال العلامة السعدي رحمه الله، هذه يا أخوان مسائل يعني حقيقة مهمة، سوف في السيرة في الفقه في التوحيد في هذا، إخواني أنصح نفسي وإخواني بالتركيز في هذه الأكاديمية. إحنا إخواني ليس القصد الحقيقة أن إحنا يعني نقضي أوقاتنا هكذا ومسألة امتحان واختبار، يا إخوان هذه فرصة، فرصة بارك الله فيكم، فرصة فرصة سهلة للتعلم والبصيرة بالدين. فلهذا ركزوا في هذه الأكاديمية وادرسوا وذاكروا وراجعوا. نعم، قال السعدي رحمه الله مقصود الترجمة، مقصود الترجمة أن من أنعم الله عليهم بالأولاد كمل الله النعمة بهم، وكمل الله النعمة بهم، إذا أنعم الله عليك بالأولاد طبعا الولد نعمة عظيمة، بأن جعلهم صالحين، يعني رزقك ولدا وجعله صالحا، هذه نعمة من الله، لأن النعمة الحقيقية الولد الصالح، إنما ولد وليس بصالح صار نقمة أو نعمة يا إخوان، صار نقمة، إنما الولد الصالح. ولهذا إذا دعا الرجل ربه بالولد قال اللهم ارزقني ولدا صالحا. ولهذا إذا متى ابن آدم انقطع منه إلا من ثلاث، منها أو ولد صالح يدعو له، لأن أصلا هو الولد الصالح هو الذي يدعو أصلا، إنما الولد الآخر ربما تعجل موت أبيه من أجل أن يرث، من أجل أن يرث. طيب، قال الشيخ وكمل الله النعمة بهم بأن جعلهم صالحين في أبدانهم، وتمام ذلك أن يصلحوا في دينهم. فعليهم أن يشكروا الله على إنعامه، وألا يعبدوا أولادهم لغير الله. بعد أن رزقك الله ولدا تسميه عبد النبي أو عبد الحسين؟ لا، سميه عبد الله، سميه عبد الرحمن، فخير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن. أو يضيف النعم لغير الله، يجعل هذا الولد رزق بسبب الطبيب الماهر الحاذق، أنا كانت امرأتي يحصل لها الإجهاض المتكرر لكن الطبيب هذا ماهر، لولاه لما كان حمل، هذا من الشرك. قال الشيخ فإن ذلك كفران للنعم منافي للتوحيد، يبقى هذا كفران النعم. فلما أتاهما الشاهد في الآية فلما أتاهما صالحا جعل له شركاء فيما أتاه، فتعالى الله عما يشركون. يبقى هذا من جملة الأبواب التي فيها إضافة النعمة إلى مسديها وشكر باريها عليها، وهذا الإنسان يحمد الله عز وجل على النعمة. طيب، ثم ذكر الآية فلما أتاهما صالحا جعل له شركاء فيما أتاهما، فتح الله عما يشركون. الحقيقة هذه الآية فسرها السلف بتفسيرات، لعلنا نبدأ بها قبل أثر ابن حزم حتى نعود إلى الراجح في التفسير وعن ابن عباس، وبعدين نعود إلى ابن حزم. نعم.
قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية قال: لما تغشاها آدم حملت فأتاهما إبليس فقال: إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة، لتعطيني أو لأجعلن له قرني أيل فيخرج من بطنك فيشقه، ولأفعلن يخوفهما، سمياه عبد الحارث فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا. ثم حملت فآتاهما فقال مثل قوله فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا. ثم حملت فآتاهما
من أتى مش آتى. نعم.
فآتاهما فذكر لهما
يعني ما ذكر من قبل. نعم.
فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث، فذكر
فذلك
قوله جعل له شركاء فيما آتاهما، رواه ابن أبي حاتم، وله بسند صحيح عن قتادة قال شركاء
قتادة
عن قتادة قال شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته، وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله لئن آتيتنا صالحا قال أشفق ألا يكون إنسانا، وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما.
نعم. يعني حاصل هذا التفسير أن الآية فلما آتاهما صالحا يعني آتى آدم وحواء جعل شركاء فيما آتاهما، ومبدأ الآيات هو الذي خلقكم نفس واحدة ثم جعل منها زوجها ليسكنوا إليها، فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به، يعني في أثناء الحمل في لما كان خفيفا مرت، فلما أثقلت وثقل الحمل وكبر دعوا الله لئن أتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين، فلما أتاهما صالحا جعل له شركاء فيما أتاهما. تفسير ذلك ماذا؟ ما ذكر ابن عباس وغيره كقتادة ومجاهد أن الذي حصل أنه لما حملت حواء جاء إبليس إلى آدم وحواء فماذا قال؟ قال: إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة. أنا إبليس الذي أخرجتكما من الجنة لما وقع مني الإغراء لكما وأكلتما من الشجرة فأنا هو، وأقول لكما لتطيعني أو لأجعلن له. أنا أقول لكم على شيء أطيعوني فيه وإلا جعلت له قرني أيل كالفحل والثور فيخرج من بطنك، أجعل قرنين يخرج من إيه؟ من بطنك فيشق، ولا أفعلن يخوفهما. طيب ماذا يريد؟ سميه عبد الحارث، ويقال لإبليس الحارث عبد الحارث يعني عبدي، يعني لا تعبدا لله، فأبيا أن يطيعه فخرج ميتا. طيب ثم حملت فأتاهما أيضا فقال مثل قوله الأول فأبوا أن يطيعاه فخرج ميت. طيب ثم حملت الثالثة فأتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد، مرة هذه أدركهما حب الولد، فسمياه عبد الحارث يعني أطاعه، وسمياه عبد الحارث الولد هذا عبد الحارث، فذلك قوله جعل له شركاء فيما آتاهما. وقتاده التمس العذر لهما فقال شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته، يعني هما أطعاه فقط في امتثال الأمر وليس في عبادة، فإن الطاعة في العبادة شرك، إنما هذا طاعة فقط. طاعة يعني مثل ما يأتي الشيطان يدل واحد ويغر واحد بشيء فيطيعه في هذا الشيء، لا علاقة له بشرك ولا علاقة له بعبادة ولا علاقة له بشيء، طاعة فقط يعني في مخالفة أمر الله. مثل ما أطعاه في الأكل من الشجر، ما كان شركا في عبادة ولا شيء، طاعة. يلتمس قتادة العذر لآدم وحواء على فرض صحة القصة. ومجاهد قال أشفق ألا يكون إنسانا ويخرج له قرنان، هذه القصة. واستدلل الإمام محمد بن عبد الوهاب بها يعني أنه استقر وصح عنده تفسير السلف في هذا. وجل المفسرين من السلف على هذا الذي ذكره ابن عباس، حتى قال الشيخ سليمان ابن عبد الله بأن التفسير بخلاف هذا تفسير مبتدع وشاذ. لكن هل السلف اتفقوا على هذا التفسير؟ هذا واحد، حتى كلنا مدخل في الكلام. الأمر الثاني، هل هذه القصة تسلم في معانيها؟ أما أن السلف هل اتفقوا على التفسير فالجواب لا. طيب هل الذي خالف في ذلك متأخر فنقول لا عبرة بكلامه مع ما تقدم؟ فنقول لا، بل ثبت عن الحسن خلاف ذلك، وأن ذلك في ذرية آدم وقد وقع في ذرية آدم لا في آدم وحواء، وعليه فقد اختلف المتقدمون فيه. الأمر الثاني أن معتمد المتقدم الذي فسر بهذا أخبار بني إسرائيل، وليس رفع للرسول حتى نقول سمعا وطاع والنبي أدرى وأعلم، وأخبار بني إسرائيل لها حكم خاص سوف أريده لكم في كلام ابن كثير. يبقى إذن المعتمد عند هؤلاء أخبار بني إسرائيل ولا حكم خاص. الأمر الثاني السلف اختلفوا فيها. الأمر الثالث أن النظر في هذه القصة من نظر إليها وجد نكارة شديدة في هذا، قد يأباها أحدنا، بل يعيش الرجل بلا ولد أولى من أن يطيع الشيطان في هذا، خصوصا وأن الشيطان قال أنا صاحبكما الذي أخرجتكما، يعني ما كان فيه ما قاله الله في الأكل من الشجرة فدلهما بغرور قاسمهما إن لكم لمن الناصحين، ده بينبه أنا هو. طبعا لو جاء هذا إلى أدنى الناس فلن يستجيب، وماذا عسى أن يكون الولد عند نبي تأخذه شفقة فيسمي عبد الحارث هو يعلم من الحارث. المهم كما سيأتي التفصيل. وعليه فإن هذا التفسير وإن كثرت به كتب التفسير وهو منقول عن جماعات السلف، إلا أنه خطأ أو مرجوح جدا، وأن تفسير الحسن مقدم عليه. ويحسن أن أنتقل لكم مختصرا من كلام ابن كثير رحمه الله تعالى في تعليقي على هذا الموضع. قال ابن كثير رحمه الله عن حديث الحسن عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر القصة وفيها تسمية عبد الحارث لأنه ذكرت مرفوعة. قال والغرض أن هذا الحديث اللي هو مرفوع معلول من ثلاثة أوجه، وذكر الأوجه الثلاثة التي فيها إعلال هذا الخبر، أن الحسن نفسه تفسيره يخالف هذا، وأن سمرة قد ورد عنه الأثر موقوفا لا مرفوعا، وأن فيه من الرواة من هو مختلف فيه. ثم قال من ضمن الكلام: وكذلك ذكر عن الحسن خلاف هذا بأسانيد صحيحة، لما ذكر عن الحسن بأسانيد صحيحة. ثم قال: وهذه أسانيد صحيحة عن الحسن رحمه الله أنه فسر الآية بذلك، أنها في بني آدم، في ذرية آدم وليس في آدم وحواء، وهو من أحسن التفاسير، وهو من أحسن التفاسير وأولى ما حملت عليه الآية، ولو كان هذا الحديث عنده محفوظا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عدل عنه هو ولا غيره، ولا سيما مع تقواه وورعه، فهذا يدلك على أنه موقوف على الصحابي، ويحتمل أنه تلقاه من بعض أهل الكتاب من آمن منهم مثل كعب أو وهب ابن منبه وغيرهما، كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. إلا أننا برئنا من عهدة المرفوع، هذا الأثر المرفوع، والله أعلم. ثم قال بعد ذكر بقى الأثر الموقوف على ابن عباس وغيره، قال: وهذه الآثار يظهر عليها والله أعلم أنها من آثار أهل الكتاب، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. ثم أخبارهم على ثلاثة أقسام، فمنها ما علمنا صحته، هذا بقى المنقول عن النبي علمنا صحته، ثلاثة نفر الذين أواهم مبيت الغار، الأبرص والأقمع والأعمى والأقرع إلى غير ذلك من القصص التي ذكرها النبي عن بني إسرائيل، هذه علمنا صحتها بما دل عليه دليل من كتاب الله أو سنة رسوله، ومنها ده القسم الأول. القسم الثاني: ومنها ما علمنا كذبه بما دل على خلافه من الكتاب والسنة أيضا، ده القسم الثاني. طب الثالث: ومنها ما هو مسكوت عنه، فهذا المأذون في روايته بقوله صلى الله عليه وسلم: حدث عن بني إسرائيل ولا حرج، وهو الذي لا يصدق ولا يكذب، إنما جاء التحديث به عن إباحة، وهو لقوله لا تصدق فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. وهذا الأثر، السؤال بقى بعد المقدمة هذه وأخبار بني إسرائيل، منها معلوم الصدق ومنها معلوم الكذب ومنها ما هو مسكوت عنه فلا حرج بالتحديث. طيب القسم هذا بقى مما علم كذبه ولا مما لا يعلم صدقه من كذبه؟ قال الشيخ الحافظ ابن كثير، قال: وهذا الأثر هل هو من القسم الثاني أو الثالث فيه نظر، يعني نتأمل. فأما ما حدث به من صحابي أو تابعي فإنه يراه من القسم الثالث، حديث الصحابي أو التابعي ابن عباس مجاهد قتادة يرى أنه من القسم الثالث. وأما نحن حافظنا كثير، وأما نحن فعلى مذهب الحسن البصري في هذا والله أعلم، وأنه ليس المراد من هذا السياق آدم وحواء، وإنما المراد من ذلك المشركون من ذريته، ولهذا قال: فتعالى الله عما يشركون. ولهذا أقول يا أخواني، حتى ابن جرير وهو يذكر هذه الآثار ويعمد إليها يقول بالالتفات في هذا الموضع، فيأتي يجعلها في آدم وحواء حتى يأتي إلى هذا الموضع فتعالى الله عما يشركون، فيقول هذا في ذريته، لأنه ما يليق أن يكون في آدم، فإن آدم ما أشرك. ونقول السياق واحد، فإن فصلت هنا فلتفصل فيما هو أعلى، وأن ذلك إنما يكون في ذرية، والذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليه، هذا في آدم وذرية، فلما تغشاها، هذا في آدم وحواء، فلما تغشاها هذا في الذرية حملت حملا خفيفا إلى آخر ذلك. فيكون الالتفات من أول هنا، وهذا في الحقيقة اللائق بمقام الأنبياء، وقد دل على بطلان هذه القصة أوجه يحسن أيضا أن أقول لكم سردا من العلامة العثيمين، فإن لم أجد هذا الإبطال لأحد أفضل مما قال، قال رحمه الله العثيمين، وهذه القصة باطلة من وجوه. الوجه الأول أنه ليس في ذلك خبر صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من الأخبار التي لا تتلقى إلا بالوحي. وقد قال ابن حزم عن هذه القصة إنها رواية خرافة مكذوبة موضوعة. الوجه الثاني أنها لو كانت هذه القصة في آدم وحواء لكان حالهما إما أن يتوب من الشرك أو يموت عليه، فإن قلنا مات عليه كان ذلك أعظم من قول بعض الزنادقة إذا ما ذكرنا آدما وفعاله وتزويجه بنتيه بابنيه بالخنا علمنا بأن الخلق من نسل فاجر وأن جميع الناس من عنصر الزنا. فمن جوز موت أحد من الأنبياء على الشرك فقد أعظم الفرية، وإن كان تاب من الشرك فلا يليق بحكمة الله وعدله ورحمته أن يذكر خطأهما ولا يذكر توبتهما منه، فيمتنع غاية الامتناع أن يذكر الله الخطيئة من آدم وحواء وقد تاب ولم يذكر توبتهما. والله تعالى إذا ذكر خطيئة بعض أنبيائه ورسله ذكر توبتهم منها، كما في قصة آدم نفسه حين أكل من الشجرة وزوجه وتاب من ذلك. الوجه الثالث أن الأنبياء معصومون من الشرك باتفاق العلماء. الوجه الرابع أنه ثبت في حديث الشفاعة أن الناس يأتون إلى آدم يطلبون منه الشفاعة فاعتذر بأكله من الشجرة وهو معصية، ولو وقع منه الشرك لكان اعتذاره به أقوى وأولى وأحرى. فإن قال قائل لكن السلف قالوا ده طاعة وليس في شرك ليس في عبادة، قلنا لكن معصية، ولكان ذكره لتلك المعصية أوقع من ذكره ربما من أكل الشجرة أو على الأقل معصية يذكرها. الخامس أن في هذه القصة أن الشيطان جاء إليهما وقال أنا صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة، وهذا لا يقوله من يريد الإغواء وإنما يأتي بشيء يقرب قبول قوله. فإذا قال أنا صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة فسيعلمان علم اليقين أنه عدو لهما فلا يقبلان منه صرفا ولا عدلا. وأيضا أبعد هذا البيان سيقبل آدم وحواء، سيقبل آدم وحواء هذا العرض وهو يقول أنا صاحبكما الذي أخرجتكما، إن المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين فكيف بنبي. الوجه السادس أن في قوله في هذه القصة لأجعلن له قرني أيل أو إيل، إما أن يصدق أن ذلك ممكن في حقه ممكن يعمل كده، فهذا شرك في الربوبية لدى خلق لأنه لا يقدر على ذلك إلا الله، أو لا يصدق فلا يمكن أن يقبل قوله وهما يعلمان أن ذلك غير ممكن في حقه. السابع قوله تعالى فتعالى الله عما يشركون بضمير الجمع ولو كان آدم وحواء لقال عما يشركان، هذه الأوجه تبين بطلان القصة، وهذا الذي نستريح إليه كما قال ابن كثير. نعم قال ابن حزم،
قال ابن حزم واتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك حشى عبد المطلب.
إجماع على أنه لا يجوز التسمية بعبد مخلوق، عبد حسين عبد النبي إلى آخره. قال حاشا عبد الله يعني أنه عبد المطلب، قيل يعني أن هذا وقع في خلاف، وهذا عرضه على الأدلة لا يصح فيه دليل على أن ذلك جائز بعبد المطلب. فإن استدلوا بقول النبي أن النبي لكذب على ابن عبد المطلب قلنا هذا من باب الإخبار وليس من باب الإنشاء. قال أبو بطين رحمه الله ولا وجه لتخصيص أبي محمد بن حزم ذلك بعبد المطلب خاصة، فقد كان الصحابة يسمون بن عبد الشمس وبن عبد الدار بأسمائه، يقال بن عبد الدار وبن عبد الشمس، والنبي ما غير ما هو عبد المطلب بس. نعم نكتفي بهذا القدر. نعم مسائل هنا.
قال رحمه الله تعالى فيه مسائل، الأولى تحريم كل اسم معبد لغير الله.
نعم كعبد الحسين وعبد النبي. نعم.
الثانية تفسير الآية
وقد سبق.
الثالثة أن هذا الشرك في مجرد تسمية لم تقصد حقيقتها،
يعني ما قصدوا الحقيقة ومع ذلك جاء وصفها بالشرك فكيف بمن قصد. نعم.
قال الرابعة أن هبة الله للرجل البنت السوية من النعم.
نعم شوف، طب لماذا ذكر بنت السوية مع أن هذا في الولد؟ لأنه مثله يعني. وفيه الرد على مين؟ على المشركين الذين كانوا يعتبرون أن الرزق بالبنت ولو كانت سوية أن هذا ليس نعمة بل نقمة، نعم.
قال الخامسة ذكر السلف الفرق بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة.
هذا على فرض صحة القصة، والقصة أصلا ليست صحيحة، والله أعلم.